بين بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالكل وضعنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس التاسع والثمانون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام الوالي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى باب الأمر بأداء الأمانة. وقد بدأ الإمام النووي كعادته الباب ببعض الآيات من كتاب الله تعالى، الآيات التي يأمر الله سبحانه وتعالى فيها عباده بأداء الأمانة وعدم تضييعها، أو يميز فيها بخطورة الأمانة وأهمية تحملها وأدائها كما ينبغي. الآية الأولى التي انتهينا من شرحها قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والآية الثانية قوله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظليما جهولا. بدأنا في نهاية درسنا الماضي شرح هذه الآية الثانية، ونواصل اليوم هذا الشرح. يقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة. والملاحظ أن الله عز وجل لم يقل إنا خلقنا السماوات والأرض بحمل الأمانة، بل قال إنا عرضنا الأمانة. والعرض لا يعني التكليف، ولو أن الله سبحانه وتعالى حمل السماوات والأرض الأمانة التي سنتكلم عنها، لو أن الله كلف السماوات والأرض بذلك تكليفا لما يسعها إلا أن تخضع وتأتي طيعة. لكن البيان الإلهي يلفت أنظارنا إلى أن الله عز وجل عرض هذه الأمانة عرضا فهي ليست تكليفا، ومن هنا كان لها أن تشفق منها وأن تعتذر من حمله، ما دامت المسألة مسألة عرض لا أكثر. وأوضحنا معنى العرض ومعنى الخطاب الرباني الذي توجه إلى السماوات والأرض وكيفية إجابة السماوات والأرض، أوضحنا ذلك أيضا في الدرس الماضي. وهذا من مثل قول الله عز وجل: قل نأتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وهذا خطاب حقيقي ولا داعي أبدا إلى تأويله وفتح أي باب مجاز إليه إطلاقا. ثم تساءلنا بعد ذلك عن الأمانة ما هي؟ والأمانة هنا هي التي أهمت المفسرين وعلماء التأويل. ما الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض فأشفقن منها ثم إن الإنسان هو الذي حملها؟ هذه الأمانة هي مقومات التكليف، أي الصفات التي بها يستأهل المخلوق أن يكون مكلفا. ومن هنا يسقط الفرق بين من فسر الأمانة بالتكليف وبين من فسرها بالصفات التي هي أساس للتكليف، ذلك لأن المراد واحد. على كل الأمانة التي خاطب الله عز وجل بها السماوات والأرض أو خاطب بها الإنسان هي تلك الصفة التي إن وجدت في هذا الكائن تأهل بها لتحمل تبعات التكليف، وإن لم توجد سقطت رتبة التكليف عنه بسبب ذلك. ما هي إذن هذه الصفات التي بها تميز الإنسان عن المخلوقات الأخرى كلها واستأهل بهذه الصفات أن يصبح مكلفا؟ هو العقل وما تفرع عنه من علوم ومعارف ومدركات، القدرة الخاضعة للعقل وما تفرع عنها من تسخير كثير من مخلوقات الله للإنسان، هي الأنانية الشعور بالأنا وما تفرع عنها من انفلات، هي المشاعر الوجدانية وما تفرع عنها من علاقات وارتباطات. هذه الصفات هي التي كانت أساسا للتكليف، بها قفز الإنسان إلى درجة متميزة واستأهل أن يتلقى خطاب الله عز وجل وأن يكون مأمورا مكلفا وأن يتحمل مسؤولية بناء مجتمع على نحو فتجلى من خلاله صفات الله وأبرزها العدل والحكمة. هذه هي الأمانة، وهذا الكلام ذكرناه في الدرس الماضي، والآن نتابع. العلم أو العقل الذي أوتيه الإنسان ومن تفرع عنه من فروع المعارف والعلوم هو أمانة، العقل وما تفرع عنه أمانة. ورب قائل يقول هو ليس أمانة، هو ملك للإنسان، أنا امتلكته، هذا تصور خاطئ من المنظور العلمي قبل أن نتكلم عن المنظور الديني، لأن الإنسان إن كان فعلا يملك شيئا فإن هذا المالك يملك أن يتصرف فيه. المزية الأولى القانونية للشيء المملوك أن يستطيع المالك التصرف به، تلك هي آية التملك. فهل يستطيع العاقل أن يتصرف بعقله؟ هل يستطيع الإنسان أن يتصرف بهذه الملكة التي يتمتع بها فعلا فيرقى بها إلى سدة المعرفة والكشف والاطلاع؟ لا يستطيع ذلك، لأن الإنسان لم يعلم كيف تسربت هذه الملكة أو هذا الإشراق إلى ذهنه أو كيانه، وكيف انعكس من هذه الملكة الإدراك والاطلاع على الأمور التي كان يجهلها. وغدا عندما تعود فتتسلل هذه الملكة من كيانه وتودعه لا يستطيع أن يتصرف بها، أن يحافظ عليها، أن يبقي عليها، أن يحدثها في دماغه قط، فهو لا يملك جلدا لها حينما جاءت ولا يملك حفاظا لها عندما ودعته ومضت. إذن هل يملك الإنسان عقلا؟ هل يملك معارفا؟ من هنا كان العقل أمانة. أيضا الكلام ذاته نقول عن الطاقة والقدرة، قد يتباهى الإنسان بأنه قوي ولكن فليتأمل قليلا يجد أن قوته هذه أمانة أوضعت بين جوانبه، فهو لا يملك أن يتصرف بها، أي لم يكن هو الذي استخدمها واكتشفها تغرسها في كيانه، ومن ثم ليس هو المحافظ عليها غدا عندما يتولى الشباب وعندما يجد نفسه قد أصبح شيخا مريضا. كذلك شعور الإنسان بالأمل كل مما يشعر بهذا المعنى وله حكمة سنتحدث عنه، أيضا أمانة. العواطف والوجدانات التي تنعكس على هذه العضلة القلبية أيضا أمانة، والحديث في ذلك واحد ولا نريد أن نكرر ونزيد القول. من هنا كانت هذه الصفات التي ميز الله بها الإنسان أمانة أودعها عنده، بالإضافة إلى أن العلم ليست صفة الإنسان، هي صفة من؟ صفة الله الواحد الأحد. القدرة ليست صفة الإنسان، هي صفة الله. الكبرياء ليست صفة الإنسان النابعة من الشعور بالأمل، إنما هي صفة من؟ صفة الله عز وجل. لكن لكي ترقى أيها الإنسان إلى مستوى تتأهل فيه لسماع خطاب الله ولإدراك أوامر الله، أعارك الله عز وجل ظلالا من بعض صفاته، عكس إليك ظلالا من علمه، متعك بشيء من قدرته، متعك بشيء من هذا الشعور الذي ما ينبغي أن يكون شعورا أصيلا في كيانك يا أنت عبد. إذن هذه الصفات هي صفات الربوبية في الواقع وليست صفات العبودية. انظروا إلى قول الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فعندما حدثك عن العلم وقد أكرمك بشيء من علمه، نسب العلم إلى من؟ إليه. ثم قال: ولا يحيطون أي الناس بشيء من العلم، أم من علمه، من علمه، لينبهك إلى أنك ولو عرفت فأنت تعرف هذا بنور هو نور الله، بعلم هو لا يزال صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. كذلك من قول في الصفات الأخرى كلها. من هنا كانت خطورة هذه الصفات. تصور وأنت عبد أنك تتمتع بشرائح من صفات الربوبية، تصور هذا الشأن في هذه الحالة، أن يذكر هذا الإنسان وينسى مملوكيته وينسى عبوديته ويطغى ويبغي، ذلك لأنه يتمتع بصفات هي في الواقع صفات الله سبحانه وتعالى. ولأؤكد لكم هذا المعنى، هذه ما حقيقة تتعلق بالعقيدة. قد يقول قائل: كيف هذه القوة؟ قوتي، طاقتي، أنا أتمتع بها. وربما تصور الإنسان أن هذا مزج بين ربوبية الله وعبودية العبد. لا 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 لا، لا مزج ولا شيء، لكن اعقل ثم افهم. ماذا نقول نحن صباح مساء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت قوي؟ إذا كانت القوة قوتك ففيما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ وهبك الله هذه القوة وتركك، إذا أودعت قوة، إذا ما الداعي إلى أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله وقد وضع الله بين جوانح قوة بها أتحرك؟ واضح هذا الكلام؟ ولكن كلمه لا حول ولا قوه الا بالله التي نكررها صباحا مساء، والتي ان لقنا اياها حبيبنا المصطفى عليه الصلاه والسلام، توضح لك ان هذه القوه ليست قوتك، هي قوه الله متعك به، متعك به اي شيء في القوه. انما تكون فاعليته بقدره من الله، ولو ان الانسان تاب في ذلك لحظه لكفر. تامل في قول الله عز وجل: وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، اذا كان الفلك هو الحامل فلماذا ينسب الحمل الى الله؟ لماذا يقول حملنا ثم يقول في الفلك المشحون؟ احد شيئين: اما ان الفلك فعلا يحمل بقدره كامنه فيه فكلمه حملنا غلط، واما ان الفلك ليست فيه قوه ذاتيه ابدا، وانما قوتها انعكست اليها من عند الله، وهذا ما نقرره، وهذا ما تنطق به الايه، هذا ما تنطق به الآية. انظر إلى قول الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. السماوات والأرض يمسكها أن يضبطها بقدرة منه ليؤدي كل جرم جرما جرما من أجرام السماوات والأرض المهمة، فتبقى الأفلاك معلقة في أماكنها وقائمة على وظائفها، يبقى كل شيء عاكفا على مهمته. أنت تنظر إلى الشمس والقمر والنجوم والأفلاك، وكل يسبح كما قال الله: كل في فلك يسبحون بحسب ظاهر تنسب الفاعلين إليها. لكن انظر الى قوله عز وجل: ان الله يمسك السماوات والارض. فكل ما ترى من مظاهر الحركه ومن مظاهر القوه والثبات جزءه من فم الى من؟ الى الله عز وجل. اياك ان تشرد عن هذه الحقيقه. نعم، المخلوق موجود ولكن الطاقة والقدرة وكل ما في كل شيء من فاعلية، إنما هو فاعلية من؟ فاعلية الله سبحانه وتعالى. إذا القدرة التي نتمتع نحن بها بحسب الظاهر من أين انبعثت؟ من الله، بل هي قدرة الله انعكست عليك بطريقة ما لا ندرك تحليلها إطلاقا، وإنما يعلم ذلك من خلق القوى والقدر. والآن نتساءل: ما هي ضرورة هذه الصفات من أجل التكليف؟ ألا يكفي أن يكون الإنسان حيا حتى يستأهل شرف هذا التكليف؟ ما دامت هذه الصفات صفات الله في الأصل وهي خطيرة ومن شأنها أن تسكر لأنها صفات الربوبية، هي لا بد منها من أجل أن يرقى الإنسان إلى درجة تلقي الأوامر من عند الله وتحملها وتطبيقها كما أمر الله. الباري عز وجل عندما كلف الإنسان كلفه بماذا؟ كلفه بأن يستعين بما وهبه الله من طاقة، وأن يستعين بالتعاون مع إخوانه لبناء مجتمع ينفق وجوده تركيبا وفردا، ينفق بعدالة الله، بدقة حكمة الله، بنظام الله. هذا المجتمع كلف الإنسان بإقامته لا جبرا كما كلف الله السماوات والأرض، ولكن الله كلف الإنسان بإقامة هذا المجتمع اختيارا من خلال محاكمته العقلية، من خلال تفكيره تدبيره. نعم، فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. نعم، والمخلوقات الأخرى كلفها الله، لكن ما كلفها بالطريقة التي كلفنا بها، حملها حملة. انظر إلى نظام ملكوت الله، ألا تجده ينطق بعظمة الصانع؟ ألا تجده ينطق بتسبيح الله ووحدانيته؟ ألم تسمع قوله أن وحدة المخلوق تدل على وحدة الخالق؟ لكن المخلوقات تفعل هذا بإرادة واختيار أم بقهر واضطرار؟ نعم، بقهر واضطرار. فأنظمة الأفلاك العلوية وحركة الأرض وما عليها وما في داخلها ونظام كل جزيئة من جزيئات الأرض وما في داخلها وما على ظاهرها، كل ذلك قائم على نظام. لكن الفرق بين نظامنا الذي أقامنا الله عليه ونظامنا أن الله أقامها على نظام جبري قصري دون إرادة منها، وأقام نظام مجتمعنا الإنساني على تخطيط منا وعلى رعاية وتدبير حتى يكون عملنا هذا مستأهلا الأجر أو الوزر. واضح هذا الكلام؟ قيام الإنسان بهذا الواجب الذي سيكلف به يقوده إلى عقل يعي به خطاب الله وبه يدرك المعارف التي تعينه في رحلته وواجباته التي سيكلف بها. إذا لابد من أن يهده الله أو يأتمنه على صريحة من صفة من صفاته، ألا وهي صفة العلم. هذا الإنسان يحتاج إلى قدرة خاضعة للعقل والعلم حتى يستطيع بعقله زائد قدرته أن يسخر لنفسه الأرض وبخرها وخيرها ليستخدمها في بناء هذا المجتمع، بل يستخدم حتى كثير من الأجرام العلوية أيضا. طيب، هذا يحتاج إلى أن يهبه الله شيء من الطاقة والقوة. يحتاج هذا الإنسان إلى أن يشعر شعور بسيط بالأنا الذاتية الكامنة في كيانه. لولا هذا الشعور لعاش الإنسان وهو يسبح في شعور غيري، يعني يشعر باللا شيء، يشعر بالغيرية بدلا من أن يشعر بالأنا. طيب، إذا لم يشعر الإنسان الواحد منا بأنانيته، هل يمد يده ليملك مالا؟ هل يمد يده ليبني عقارا؟ هل يبني أسرة يعتز بنسبتها إلى ذاته؟ هل ينمي في كيانه نسبته إلى زوجة وأولاد؟ مستحيل. فكر بإنسان ما في أي شعور بالأنا في ذاته، لا مستحيل، مدام ما يشاعر بذاته، ما يشاعر بالأنا الكامل في ذاته، والله ما يفكر أنه يملك به، فضلا عن أن يضع يده على أرض، فضلا عن أن يبنى بستانا أو عقارا، فضلا عن أن تمتد يده على أسرة ويصبح زوجة وأولاد. أصحيح هذا أم لا؟ فإذا كنت أنا بسبب غيريتي منصرفا عن هذا، وأنت كذلك، والثالث والرابع والخامس كذلك، كيف يبنى المجتمع؟ كيف يمكن أن تنشأ الحضارة نشأتها المادية والمعنوية؟ كيف يمكن أن أتحمل مسؤوليتي عن زوجة وأولاد؟ كيف؟ وبالتالي لن تعمر الأرض
إذا كان لابد أن يعيش الإنسان مع شعور بسيط من التنبه إلى ذاته واستقلاليته عن الآخرين. هذا ما نعنيه بشعور الأنا. طبعا شعور الإنسان بالأنا يجره إلى شيء من الكبر. المهم أن هذه الصفات كانت ضرورية لابد منها من أجل أن ينهض بشرف التكليف. من هنا كانت الأمانة خطيرة. إذا صحيح هذه الصفات لابد منها، لابد من لبناء الإنسان هذا الكوكب الأرضي. ولكن رأيتم أيضا خطورة هذه الصفات، كيف أنها قد تسكر الإنسان. العلم يقضي في لسان الإنسان، القدرة، الأنا شيء خطير. بعدين مشاعر الحب، مشاعر الكراهية، مشاعر التعظيم والتبذير، هذه كلها لا بد منها لتحقيق نسيج العلاقات الاجتماعية، لكنها أيضا تحمل خطورة هائلة في طياتها. ترى ما العاصم من هذه الخطورة؟ أسلحة. كان لا بد للإنسان أن يمتع بها لبناء هذا المجتمع ولبناء هذا الكوكب الأرضي، لكن لها أسلحة ذات حد. ما السبيل إلى أن نستعمل الإنسان من هذه الأسلحة، يستعملها من جانبها المفيد وأن يتقي جانبها الضار؟ السبيل إلى ذلك أن يلقي الإنسان سمعه إلى تعاليم الخالق الذي ائتمنه على هذه الصفة، وأن يركن إلى خطاب الله له الذي سيدربه على كيفية استعمال هذه الصفة وينبهه إلى علاقته معها وكيفية استفادته منها، كيفية استفادته من ترياقها وابتعاده عن سمومه. هذا هو السبيل. ومن هنا تنزل الخطاب الرباني على الإنسان لينبهه إلى هذه الحقيقة. عرف الله رب العالمين الإنسان على ذاته، مخلوق، عبد، لا يملك شيئا، لا يملك مقيرا ولا قطميرا. نبهه الله إلى أنه هو الذي وهبه هذه الطاقات، أمانة استودعها، وأن عليه أن يعتصم لكي لا يقع في سكرها، وأن يعتصم بمعنى العبودية لله عز وجل. من هنا ندرك وظيفة العبودية وفائدتها. البارد يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وكرر هذا الكلام بأساليب شتى. لماذا كلفنا بالعبادة؟ لأن الله لما غرس بين جوانحك هذه الصفات كان الجند الوحيد لهذه الأسلحة والحصن الوحيد الذي يقيك ضد سمومها عبوديتك لله عز وجل. فالإنسان إذا علم أنه عبد لله وأدرك ذلك تمتع بالعقل وما يتفرع عنه من علوم دون أن تطغيه هذه العلوم، واستطاع أن يعتصر هذه المزية لمصلحته ولمصلحة إخوانه وبنيه. إذا ركن الإنسان إلى معنى عبوديته لله عز وجل فإن هذا الإنسان يتمتع بقوته ويستحي بقوته ويسخر عن طريقها بخر الأرض وخيراته وكثيرا من المخلوقات العلوية، لكن دون أن تطغيه هذه القوة وهذه القدرة، لأنه يعلم أنها أمانة استودعها، وأن هذه الأمانة مردودة ومردها إلى الله. تطويل لم تطويها، صمام الأمان عبوديته لله. نعم، الأنا الذي أشعر هذا الشعور الذي يهمني على كيان استقلالية عن الآخرين أبدا ما لازم نجيب، لكن عندما أشعر بعبوديتي لله يمتزج شعور العبودية مع شعور الأمانية ليتكون من ذلك مزيجا معتدلا متكافئ، فتحقق من هذه الأمانية فضائل كثيرة لي ولزمن جنسي. عندئذ شعور بالأمانية يسيرني في طريق التملك والمحافظة على هذا الأملاك من أجل فائدة أربيها لذاتي ولأسرتي، زوجي، أولادي، ثم من يلوذ بي، ثم أعود بفضل ذلك على إخواني، وأنت أيضا، والآخر والآخر والآخر. كل إنسان طيز أمانيته بتاج العبودية لله عز وجل، فإن سوء هذه الأمانية ينقلب إلى خير، وشر هذا الشعور ينقلب إلى مصلحة. لذلك الفرق بين الإنسان المسلم المؤمن بالله وغير المؤمن في ذاته وأسرته ومن يلوذ به ثم لخدم إخوانه. أما الملحد فيجعل أمانيته عبارة عن سلاح ليحارب به الآخرين من أجل أن ينافس ويسابق ويجعل الدنيا كلها تحت إثره. هذه الحقيقة معروفة. طيب، ومن هنا ندرك إذن أن هذه الصفات أمانة أولا، ثم ندرك ضرورة هذه الصفات من أجل أن يشرف الإنسان بحياة التكليف لإقامة المجتمع المعبر عن عدالة الله ووحدانيته وحكمته. ثم رأينا أن صمام الأمان والجند الذي يقي الإنسان من ضرارة هذه الأسلحة أي هذه الصفات ما هو؟ شعور الإنسان بعبوديته لله عز وجل. أدركنا هذه الحقائق تماما. نقرأ: أما الإنسان قديما وحديثا، أحد رجل إما أنه إنسان، هذا الرجل أنه إنسان تلقى هذه الصفات ولم يتلقى كتلك إنجاز التعبير أو صفحة البيان الناطق بكيفية استعمال هذه الأسلحة، لم يتلقها، فطغى هذا الإنسان وبغى وأفسد الحق والنسل كما يقول له. وإما أن يكون هذا الإنسان رجلا آخر تلقى هذه الصفات ثم ركن إلى صفحة التعليمات الآتية من عند الله ليعلم هذه الصفات من أين جاءت، هل هي ملكه أم أمانة استودعها إلى حين، وكيف يقي شرها ويستفيد من خيرها. هذا الإنسان استفاد من العلوم ومن المعايير، واستفاد من القدرة والطاقة ومن تسخير الله له المكونات ومن الأنا المهيمنة على مشاعره دون أن يقع في مغبة ذلك قط، ودون أن يجمع من هذه الصفات إلا الخير. نعم، وانظروا إلى التاريخ تجدون التاريخ إحدى صحفتي صفحة توضح لك واقع الطغاة والبغاة الذين أخذوا هذه الصفات واستعملوها وكأنهم ورثوها كابرا عن كابر، أو صفحة أخرى لأناس تمتعوا بها تماما لكن عاشوا عبيدا لله سبحانه وتعالى. وأمامكم نماذج لأولئك ونماذج لهؤلاء. وما كانت بعثة الرسل والأنبياء إلا لغرض واحد، هو أن ينبه الناس إلى أن هذه الصفات التي يمتاز بها الإنسان عن المخلوقات الأخرى أمانة ليست ملكا له، وأما عليه أن يؤديها على الوجه الذي طلب، لأنه موظف، وهذه الأمانة ليست أكثر من أدوات الموظف وضعت في مكتبه ليستعملها. بهذا أرسل موسى إلى فرعون، وبهذا أرسل نوح لكم، وبهذا أرسل عيسى إلى بني إسرائيل، وبهذا أرسل محمد عليه الصلاة والسلام إلى الناس جميعا. نعم، ولما كان الفئة الأولى تستعمل هذه الصفات استعمال المالك لأمره المتشبث بذاته، فقد كانت سيرتهم كما علمتم أساءوا وأفسدوا الحرث والنسل. سيرة سيدنا موسى مع فرعون مقروءة في كتاب الله عز وجل، تعرفون هذا المعنى. ولما هدف أولئك الناس عن علياء ربوبيتهم الزائفة وأصلوا إلى دين الله عز وجل، تحول سوءهم إلى خير، وتحول إفسادهم إلى مصلحة تماما، في حين أن هذه الصفات تقلق وما تخلت عنهم قط. انظروا إلى سحرة فرعون، سحرة فرعون عندما كانوا شاربين عن صفحة هذا البيان ناسين حقائقهم علاقاتهم بهذه الصفات، ماذا كان حالهم؟ كان حالهم حال عراق وصراع بين فئات من الناس. نتيجة هذا الصراع رصيد الأخير أن القوي هو الذي يتغلب والضعيف يصبح مستعبد. كانت نتيجة من الحظ لفرعون وأشياعه، وكان سوء الحظ للدهماء من أهل مصر. ففئة عاشت في سدة الربوبية الزائفة متسلطة، وفئة أخرى عاشت في أدنى أودية العبودية والذل والمهانة، والسحرة كان منها، السحرة كان من هذا الفريق الثاني. لذلك لما فرعون أراد أن يسير عن سيدنا موسى لأنه سحر، واستنجد بهؤلاء السحرة ودعاهم دعوة الرب لعبده إلى عمل، ماذا قال السحرة؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قالوا نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. فلما ألقوا حبالهم ماذا قالوا؟ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، في حين أنهم يعلمون أن فرعون ما حرك ساكن ولا فعل شيئا، إنما الذين فعلون فعلوا ويفعلون من، ومع ذلك هم شاعرون بأنفسهم بيدين تحت سلطة الاستعباد والطغيان. قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ثم انظروا لما شعشع الإيمان بين جوانحهم وعرفوا هوياتهم أنهم عبيد لله، تنبهوا إلى أنهم يملكون صفات تماما كما يملك فرعون دون أي فرق، وأن ذاتية هذا نفس ذاتية ذاك، تنبهوا إلى هذا. لذلك رأسا تخيل هؤلاء السحرة الأذلاء الصابرون الذين زادت شخصياتهم في شخصية إلههم المزيف فرعون، رأسا تحولوا إلى أشداء أقوياء، ذاتهم ظهرت بعد أن كانت مدفونة، صفاتهم التي ميزهم الله بها استيقظت. ننظر إلى تصوير هذا المعنى في بيان الله عز وجل، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأكثر. تصوروا لو أنهم سمعوا هذا التهديد قبل قليل عندما كانوا يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ماذا كانوا يفعلون هذا التهديد؟ يذيبهم خوفا. ولكن عندما اطلعوا على هوياتهم عبيدا لله لا لغير الله عز وجل اكتشفوا هذه الأمانة المدعى بين جوانبهم، وعلموا أن الناس كلهم سواسية في هذه الأمانة. ومن ثم فإن هذا التهديد لم يؤثر فيهم شر نقيا. ماذا قالوا فيما يصوره لنا بيان الله عز وجل؟ ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لم نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السخط، والله خير وأبقى. إنه من يؤت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يؤته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. انظروا إلى سورة السحرة قبل أن يكتشفوا هوياتهم، وانظروا إلى هذه السورة بعد. ماذا علمنا الآن؟ علمنا وأدركنا معنى كلمة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، وأدركنا معنى خطورة هذه الأمانة والسبب الذي من أجله وجلت السماوات والأرض من تحمل هذه الأمانة. ما السبب؟ وهذه الأمانة تسكر. من الذي يضمن أن لا يكون هذا المخلوق الذي يتحمل هذه الأمانة مثل فرعون ونمرود؟ من الذي يضمن أن لا تسكره هذه الصفات سكرة لا يقظة بعدها؟ مجدما. ولكن الإنسان الذي عرضت عليه هذه الأمانة حملها، هكذا يقول الله، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان. كيف حملها الإنسان؟ الباري عز وجل عندما نفخ الروح في آدم، الروح ما هي هذه الروح؟ سر هبط إلى كيان هذا المخلوق الفريد من نوعه من علياء الربوبية. بهذا السر خاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان. نعم. وإذ أخذ الله من دم آدم ذريته من ظهوره وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. دانت هذه الأرواح بالعبودية لله، ودانت بالولاء له، وأعلمت أنها ستعرف هويتها وتلازم هذه الهوية وترقى إلى سدة الشرف هذا التكليف. فكان أم شرفها الله بهذه الصفات التي هي عمدة التكليف والتي هي أساس هذا التكليف. الآن السؤال الذي يخطر، طيب قلنا إن هذه الصفات أودعها الله بين جوانحنا حتى نستأهل بها خطاب الله الذي يكلفنا من خلاله بواجباتنا في إقامة المجتمع الإنساني وبناء الحضارة، أليس كذلك؟ يعني الهدف الأساسي التكليف، هذه الصفات مؤهلات التكليف. طيب نقول نحن جعل الله من تنبيه الإنسان إلى عبوديته وسيلة ليتخلص الإنسان من آفات هذه الصفات، وليتخلص من سمومها، ولينال فرياقها صافيا من الكبر. فإذا ممارسة العبودية خاض لهذه الصفات. فلو ما كانت هذه الصفات ما كانت داعي لهذه العبودية. نقول معه هنالك أمرين، نحن أساسا مكلفين بإقامة هذا المجتمع إقامة عادلة، ولو أمكن أن يبني الإنسان هذا الكوكب الأرضي بناء عادلا ويوجد علاقات إنسانية عادلة بينه وبين إخوانه بدون ما يعرف رب العالمين وبدون ما يدين إلى بالعبودية، وداري ما كان كلفه بالعبودية، كان كلفه بس أقل نظاما كونيا يثبت عدالة الله وحكمة الله ووحدانيته وبس، ما في داعي لا للعبودية ولا للانحصار صفاتك. لكن يا ترى ممكنها؟ لحظة يعني ممكن، يعني ممكن ان رب العالمين كان يخاطبنا رأسا بدون ان يكلفنا بان نعرف انفسنا عبيدا ونعرفه ربا، وبدون ان يحذرنا من عقابه ويغرينا بثوابه، رأسا يكلفنا ان ابنوا علاقات اجتماعية واقيموا الحضارة واقيموا نظام اقتصادي عادل ومناهج قانونية تجعلكم كلكم سواسية كاسنان ومشر، اتعاونوا فيما بينكم. يقول الناس هيعملوا هالعمل؟ الجواب فيه، انظروا الى الامم الشاردة وراء سور العبودية لله، تلك المجتمعات التي لم تقف امام مرآة ذاتها لفعل فانها عبيد الله عز وجل. صحيح هي الان ان تسعى لبناء المجتمع، لكن هذا البناء شو شكله؟ تجدون ان القوي ياكل الضعيف، وتجدون ان العدوان يستشري بين الناس فئات ضد فئات، اليس كذلك؟ انظروا الى الناس والمجتمعات سابقا واليوم ولاحقا الذين يحاولون ان يستغلوا ذكر الارض وخيرها، ربي عز وجل خلق، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، شو عم يصير فيها؟ فحينة الدنيا تدور بهم جميعا، القوي ياكل الضعيف والدماء تنساه فيما بينهم ولا تجف ابدا. انظروا الى عدد الذين ذهبوا ضحايا حركة المسجد بعض البعض، تجد الذين قتلوا بأيدي البشر أكثر بكثير ممن عاشوا على ظهر الأرض من البشر، وهؤلاء لم يعني تفترسهم حيوانات سباع إطلاق، وإنما افترسهم الإنسان، الإنسان الذي عاش ضد الإنسان. صحيح هذا الكلام أم لا؟ وفي علم أنه يسمي أن الإنسان أن بدنا نبني الحياة الاجتماعية والحضارة وما إلى ذلك، هذه صورة، لكن الواقع أن كل إنسان يستك أسنانه من يليه ويحاول أن يجعل الدنيا كلها له، كل واحد منا يسعى إلى أن يكون سيدا فوق الأرض، ولا يمكن للإنسان أن يمارس سيادته بدون عبيد. ألا بيصير واحد يمارس سيادة بدون عبيد؟ سيادة ناقص عبيد يساوي لا شيء. فإذا لكي أمارس سيادتي لابد أن أجسد سيادتي في السيطرة على عبيد، ومن هم هؤلاء العبيد؟ هم أسلام. هكذا عاش الناس وهكذا اليوم يعيشون، وهكذا يتهدد الطغيان بل لبشر اليوم. طيب اذا الانسان لازم يبني المجتمع ولازم يبني الحضارة، ايه عم يسوي؟ ما البوابة التي لابد ان يعبر منها حتى يكونوا عباد، حتى يكونوا اخوان بعضهم لبعض، وحتى تمتد ايدي التعاون بعضهم الى بعض بدلا من ان تمتد ايدي التعارض وسفك الدماء؟ تسيروا وتساءلوا وتفكروا، ما هي السبيل الوحيد لكي يتحول بني البشر من هذا التغيير ويصبح اناسا يبيعين يحب الواحد منهم الخير للاخر. والله لا سبيل الا سبيل واحد، ان يدخلوا جميعا في باب العبوديه لله عز وجل. عندما يدرس كل انسان ويعلم ذاته عبدا مملوكا لله، يشيره الى الله، سيقف بين يدي الله. هذه القوى التي لا يزال في امانه استودعها، وليس هو المالك لها. اذا ادرك ذلك خلال لحظات يتحول من الطغيان والشراسه الى الوداعه والانسانيه المثلى، وزميله كذلك وزميله كذلك، ويجلسون حول مائده مستديره يتعاونون فيها على بناء المجتمع الانسان السليم. اذا لكي يبني الانسان الحضاره الانسانيه لا بد ان يتمتع بهذه الصفات التي هي في الحقيقه من صفات من صفات الله سبحانه وتعالى. طيب، ولكي يستعمل هذه الصفات من حبها المثير ولا تسكره ولا تطغيه، لا بد من ان يعرف هويته عبدا لله، وان يعلم ان هذه الصفات ليست ملكه وانما هي ملك لله. اذا علم هذا فان قيامه بعد ذلك بمهمه البناء الاقتصادي، النظام القانوني، الاجتماعي، الاخلاقي، كل ذلك يرقى بشكل آلي، بشكل اوتوماتيكي، دون اي مشكلات ودون اي مغبه. اذا هذه السلسله مترابطه بالشكل الذي اوضحناه، وهذا معنى قول الله عز وجل: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال الى اخر الايه. هذا الكلام كاف فيما احسن، وهي قليل ومختصر في تفسير هذه الايه وتفسير الامانه، لكنه اعتقد انه مثل البعض من يعني الاخوه، لا ادري، يتهيأ بانني لا اشرح من هذه الايات والاحاديث الا ما يصب في معنى الحلول. من لم افهم معنى هذا الكلام، هل انا الان اصب في معنى الحلول؟ هذا الكلام الذي قلته ولم اقله من عندي، وانا اقل من ان اتبع كلاما من عنده، والله هو كلام ساداتنا العلماء والسلف الصالح، وانا دلالا على بضاعه هؤلاء العلماء. لكن في علاقه الحلول الذي نبرا الى الله منه بدروسنا؟ اذا كان فينا من يتصور ان معنى قولي ان هذا العلم الذي اتمتع به علم الله حلول، فإنها لكارثة، كارثة جهل من هؤلاء الأخوة. إذا كان فينا من يتصور أن معنى قولنا أن القدرة التي أتمتع بها ليست قدرتي وإنما هي قدرة الله، إذا كان عم يتصور أن هذا حلول، فهذا شرك كبير منه. من ذا الذي يؤمن بالله وأن الله هو مالك القوى والقدر ثم يقول لا لا العلم علمي لا يهمنا؟ لكن شو معنى قول الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، الا بما شاء. هذا الاستثناء وهذا كشيء من شرائح من علمك ام من علم الله؟ من الله عز وجل. واشراقه العلم الذي تنعكس على دماغك، من ذا الذي قال انت الذي تملكه؟ او انت ينبيئه؟ او انت مصدرها؟ اطلاقا كلام العياذ ولا كلام سكران هذا الذي قد يتصوره بهذا الشكل. اذا كنت وانا اتصور ان طاقة الله التي اتمتع بها الان هي طاقة يعني ملكي، طيب لكن ما دام ملكي بكبر انها طاقة شوي 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 بدها تتملص مني وتروح، لك ليش ما عم تحبسها عندي؟ ليش ما عم حافظ عليها؟ والموت شو هو الموت؟ الموت هل هو إلا استرداد الله لأماناته؟ أليس كذلك؟ إذا كان رب العالمين المال الذي وضعه تحت يدك لم يشأ أن يسميه علاقتك به علاقة موت، وهذا المال طبعا أعطاك صلاحية قانونية أنك تبيعه وتشتريه وتتصرف فيه، أن تتصرف فيه أكثر مما تتصرف بعلمك، أن تتصرف فيه أكثر مما تتصرف بقوتك وقدرك، ومع ذلك الباري سمى علاقتك بالمال مثلا، قال وأتيه من مال الله الذي آتاك. قال الباري سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفون فيه. هذا عن شيء تستطيع أن تضعه تحت يدك، أن تغلق عليه صندوق تستطيع أن تنفقه، تبيعه، تشتريه، وما ذلك بالعلم الذي لا تستطيع أن تتصرف به؟ تستطيع تبيع واحد شيء من عقله؟ تستطيع تشتري عقل واحد ثم تحطه إلى جانب عقلك بدماغك؟ تستطيع أنك تعطي واحد شيء من عقلك؟ ثم ماذا معنى قول الله عز وجل نعم وآية لهم أنا حملنا ذريتنا في الفلك المشحون؟ اللي كان يقول وآية لهم أن الفلك المشحون حمل ذريتهم. ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره لحظة، لماذا قال أن تقوم؟ ما قال أن قامت؟ وما الفرق بين تقوم وقامت؟ تقوم للتجدد، أي دائما كل لحظة أمر الله سبحانه وتعالى الأمر التكويني يتوجه إلى مملكة الله سبحانه وتعالى، فتستمر قائمة بأمر من الله يقود. ما معنى قول الله عز وجل من آياته ما معنى قوله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده؟ إذن هذا الكلام ليس حيولا بل هو التوحيد، هو التوحيد، وينبغي للإنسان أن يدرك الفرق العلمي الدقيق بين التوحيد الذي خلقنا الله لنمارسه ولنعلمه وبين الحلول الذي يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه. فالعبد عبد والرب رب والمخلوق مخلوق، ولكن المنح التي متع الله المخلوق بها إنما هي منح آتية من الله، وهي لا تزال لحظة فلحظة آتية من الله. وإلا لو تصورنا أن رب العالمين خلق الإنسان وهب قدرة وبعدين تركه، وهب علم وبعدين تركه، وهب مشاعر عاطفية وبعدين تركه، الإنسان شو بيصير؟ بيصير مثل العقل الآلي، مثل الكمبيوتر، بتعمديه وبعدين تتركه لحاله بيشتغل. هل الإنسان يكبر؟ هل يمكن للإنسان لحظة واحدة أن يتحرك بتعبئة الله إياه؟ لأنه من أول 10 سنين كان عبد رب العالمين يصير. من ذا الذي قال هذا؟ نحن موحدين، توحيدنا ينبغي أن نكون حياة متلائمة حتى ينهدنا هذا التوحيد على العمل وعلى السلوك. بهذا التوحيد نعبر المجتمع، بهذا التوحيد نمارس العبودية لله، ومن خلال هذا التوحيد فالعبودية لله تتلاقى أكف المسلمين بل الناس بعضهم مع بعض، وكن هو والقدر في معين واحد هو مصب التعاون من أجل بناء المجتمع الله سبحانه وتعالى. هذا المجتمع إذا بنى يشاء الله ينبض بصفات الله، ينبض بعض الله المجتمع المسلم بناصر رسول الله الا بهذا الشكل التعاوني الاخوي الدكتور، تلاحظ من خلاله، تلاحظ من خلال له ام لا، تلاحظ عدالة الله ام لا، تلاحظ رحمة الله ام لا. ورب العالمين كان قادر يدفعني عليك ويدفعك علي ويخلينا مثل حيوانات الغابات نخضع لنظام غريزي، واذا بنا صفحة تنعكس عليها ايات الله. لكن رب كرمنا عنها، جعل مظهر ربوبية الله في حياتنا منعكس من تصرفاتنا الاختيارية. ان شئنا فعلنا فاثابنا الله، وان شئنا لم نفعل فعاقبنا الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين.